سقوط واجبات وعن حركات وأفعال تجري في الصلاة من تقدم وتأخر وحمل سلاح وصومها في أشياء لم يتسامح فيها في حالة الأمن دل على وجوب صلاة الجماعة. إذ لو كانت غير واجبة لما أمر بها في حالة الخوف. وأما من السنة وكذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا عن الراكعين، يعني عن المصلين، عبر بالركوع أي صلوا مع المصلين، عبر عن الصلاة بالركوع لأنه ركن مهم للصلاة. قوله مع الراكعين دليل على وجوب صلاة الجماعة، هذا في القرآن. وفي السنة أحاديث كثيرة في صلاة الجماعة، منها أنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد، أمر ببناء المساجد وشرع الأذان مناداة لها وشرع ترتيب الأئمة، وكل هذه يدل على وجوب صلاة الجماعة. إن لو كانت سنة أحتاج الناس يبنون مساجد، أحتاج إلى أذان، أحتاج إلى، أو كانت سنة ما احتاجت إلى هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وأيضا صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فوصف المتخلفين عن صلاة الفجر صلاة العشاء بالنفاق، وصفهم بالنفاق، هذا دليل على أنهم تركوا أمرا واجبا، إذا تركوا أمرا مستحبا لما أصيبوا بالنفاق. ثم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أذهب إلى رجال، ثم أذهب لرجال معهم حزم من حطب، إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا هذه عقوبة هم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التحريم بالنار. والعقوبة لا تكون إلا على شيء واحد، لو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لما استحقوا العقوبة ولما وصفوا بالنفاق. والحكمة ظاهرة من صلاة الجماعة، حكمة ظاهرة من صلاة الجماعة. أولا أن الصلاة في جماعة تطرد الشيطان، فالشيطان يوسوس للمنفرد ويشغله عن صلاته، بخلاف ما إذا صلى مع الجماعة فإن الشيطان ينحرف ويبتعد عنه. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع الجماعة ونهى عن التخلف عنها وقال انما ياكل الذئب من الغنم القاسيه وان الشيطان يحب الانسان. فاعظم قواعد صلاه الجماعه انها تبعد الشيطان عن المصلي، وهذا شيء مجرد الانسان اذا صلى مع الجماعه ينضبط ويتقل هواجسه ويتقل اموره شواغله، بخلاف ما اذا صلى بعيدا فان الشيطان يتسلط عليه، ولذلك يكثر السهو في صلاه المنبه. وايضا الصلاه الجماعه يحصل فيها التعارض بين المسلمين، صراحه التعارض تفقد بعضهم لاحوال بعض. اما لو لم يصلوا الجماعه لم يدري بعضهم عن بعض، لم يعرف بعضهم بعضا، وصاروا متنافرين. اما اذا صلوا جماعه اليوم والليله خمس مرات حصل التعارف بينهم والتناصح، تفقد بعضهم في احوال بعض، واذا غاب احد تفقدوه وسالوا عنه، ان كان مريضا عادوه، وان كان متكاسلا نصحوه. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره ان يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يثابر جهادا بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم مع صلاة الجماعة، أنهم لا يتركونها، وأنهم يعتبرون المتخلف عنها منافق. وثالثا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ضال، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الصلاة الجماعة ضلال، وأنهم يأتون بالرجل المريض أو الكبير إذا لم يقدر على المشي يأتون به يحملونه يهادى بين الرجلين، كل واحد يأخذ بعضه حتى يقيموه للصلاة. هذا من حرصه رضي الله عنه على صلاة الجماعة. نعم.
باب صلاة الجماعة تلزم الرجال من صلوات الخمس.
تلزم الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة، وإنما تجب على الرجال. وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل، ويباح لهن حضور صلاة الجماعة، لكن صلاتهن في بيوتهن أفضل لأجل المحافظة عليهن وإبعادهن عن الفتنة. وكذلك لا تجب على الصبيان كما تجب على الرجال البالغين، لا تجب على الصبيان، ولكن يؤمرون بها ويؤتى بهم لأجل تدريبهم تدريبهم على الطاعة. نعم الصلوات الخمس فلا تجب لغير الصلوات الخمس، وإنما تستحب لغير الصلوات الخمس كصلاة التراويح صلاة الكسوف تستحب لها الجماعة فلا تجب. نعم لا شرطا على إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء قال تجب هو أخذ القول أنها تجب، لا شرطا يعني لا ليس شرطا لصحة الصلاة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفجر بـ27 درجة. فقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بـ27 درجة هذا دليل على صحة صلاة الفجر، دليل على صحة صلاة المغرب، دل على عدم على أن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، إن لو كانت شرطا لما صحت صلاة المنفرد، لما صحت صلاة المنفرد. الحديث صحيح، وذهب جماعة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن صلاة الجماعة شرط صحة الصلاة، فلو صلى منفردا من غير عذر صلاته باطلة، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر، قوله لا صلاة له دليل على بطلان صلاة المنفرد من غير عذر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر بـ27 درجة هذا محمول على من له عذر، هذا محمول على من له عذر، أما من تركها من غير عذر فهذا الحديث يدل على بطلان الصلاة، لا كما قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الحديث الآخر لا صلاة لجانب المسجد إلا في المسجد، ولما جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يصلي في بيته لما يجد من المشقة بينه وبين المسجد قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجل إني لا أجل لك رخصة، هذا يدل على أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة لمن يستطيع حضورها. نعم وله إقامة الجماعة في البيت، يعني ما يتعين فعلها في المسجد، وهذه مسألة خلافية أخرى. فعرفنا إذن أن صلاة الجماعة واجبة أو شرط، لكن هل يتعين أن تفعل في المسجد أو تصح في الجماعة ولو كانت في غير المسجد؟ ما ذكره هنا أنها تصح ولو في غير المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن الرأي الثاني أن صلاة الجماعة لا تصح إلا في المسجد، لا تصح إلا في المسجد، ولذلك ولكونها لا تصح إلا في المسجد سمعتم الأحاديث قوله لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، وحديث الأعمى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء؟ قال لا، قال لا أجب إني لا أجد لك رخصة. ولو كانت يصح إقامتها في البيوت لرخص لهذا الرجل أن يصلي مع من عنده جماعة في بيته ويحصل له أداء الجماعة. كذلك قوله من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا بالعذر، وهذا اختيار الإمام ابن القيم جماعة أنها لا تصح إلا بالمسجد إلا لعذر، إلا لعذر. يعني ما هو ما تصح إلا بالمسجد، لكن تجد في المسجد، تجد في المسجد. نعم. انتقل إلى مسألة تعدد المساجد وأي المساجد أفضل إذا تعددت. أولا أهل الثغر هؤلاء لا يجوز لهم تعدد المساجد، فليكون مسجدهم واحدا. والمراد بأهل الثغر الذين المرابطون على حدود البلاد الإسلامية، الذين يرابطون على الحدود من أجل أن لا يتسلل إلى بلاد المسلمين عدو، هؤلاء هم أهل الثغر، وهذا هو الرباط في سبيل الله. فهؤلاء يكونون في مسجد واحد. لماذا؟ ولا يعددون المساجد، لأن هذا أقوى لهم وأهيب للعدو، ولأنه لو جاء طليعة من العدو ورآهم جميعا فإن ذلك مما يرعب العدو، بخلاف ما إذا رأى نفرا قليلا في مسجد مظللهم هؤلاء فقط ولا يعلم بشهنات مساجد أخرى، فصلاتهم في مسجد واحد يكون فيها هيبة للعدو، ويكون فيها اجتماع، ويكون فيها قوة. نعم. أما في غير الثغر فلا بأس بتعدد المساجد حسب الحاجة. في غير الثغر لا بأس بتعدد المساجد بحسب الحاجة، لأن المساجد في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعددة حسب الحاجة، ولا يؤمر الناس كل أهل البلد أنهم يجتمعون إلا لصلاة الجمعة فقط، صلاة العيد فقط يجتمعون في مسجد واحد. أما الصلوات الخمس فيعذبون المساجد بحسب الحاجة من أجل التيسير عليهم، دفع المشقة عنهم. إذا تعددت المساجد أيوة أفضل، هذا هو محل البحث الآن. نعم.
ويرفض بغيره في المسجد الذي لا تقام فيه جماعة إلا بحضوره.
الأفضل إذا تعددت المساجد فالأفضل الصلاة في المسجد الذي لا تقام صلاة الجماعة إلا بحضوره. مثلا إذا كانوا اثنين، إذا كانوا اثنين واحد قال لا بروح انا اصلي مع المسجد الفلاني، تعطلت الجماعه من هذا المسجد، فالافضل انه ما يروح، انه يصلي في هذا المسجد، الافضل انه يصلي في هذا المسجد لاجل ان تقام في صلاه الجماعه ولا يعطل من الجماعة. نعم. أو كان شخص له يعني أهمية، إذا صلى بهذا المسجد اجتمع الناس وصلى، وإذا ذهب ذهبوا معه، تعطل المسجد. فالأفضل لهذا الشخص الذي يتم بحضوره إقامة صلاة الجماعة، الأفضل لا يذهب وأن يصلي في هذا المسجد لأجل أن يعمر هذا المسجد. قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذا في عمارة المساجد. فإذا ذهب بطلت الجماعة في هذا المسجد. نعم. ثم بعد المسجد الذي لا تقام الصلاة فيه إلا بحضوره، بعده بالأفضلية الأكثر جماعة. تعددت المساجد في البلد، أيها أفضل؟ هو له يصلي في أي مسجد، لكن الأفضل كلام الأفضلية الآن، الأفضل الأكثر جماعة أن يصلي في المسجد الذي فيه جماعة كثيرون. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. نعم. إذا صارت المساجد متساوية في العدد، ما فيها بعضها أكثر من بعض، تساوية في عدد الجماعة، ما في أكثرية لبعضها، فالأفضل أن يصلي في المسجد العتيق القديم، سبت الطاعة فيه، سبت العبادة فيه. الصلاة في المسجد إذا تساوت المساجد فالمسجد القديم أولى لسبت العبادة فيه. نعم. نعم. إذا تساوت المساجد في كثرة، كثرة الجماعة تساوت وفي القدم، فالأفضل الأبعد، الأفضل منها الأبعد لتكثر الخطوات، لأجل أن تكثر خطواته إلى المسجد، بدليل الحديث الذي حديث بني سلمة لما أرادوا أن يقربوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آداركم، أي ابقوا في دياركم من أجل أن تكتب آداركم إلى المسجد ولو كان بعيدا. كل ما بعد المسجد كثرت الخطوات فعظم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، هذه مسألة أخرى السائل الجماعة. يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمام الراتب إذا كان في المسجد إمام الراتب، فإنه الأحق للإمام، لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه وأن يؤم الناس، أن هذا من الاعتداء على حق الإمام المرتب للمسجد. بل القول الثاني وهو الصحيح أنها لا تصح صلاة، إذا أقاموا الصلاة وصلوا قبل الإمام من غير عذر صلاتهم لا تصح. نعم. والذي مشى عليه هنا أنها تصح مع التحريم، لأن هذا احتياج على الإمام. نعم.
ويحرم
أن يقوم المسجد قول الإمام الظاهر إلا بإذنه أو عذره، إلا في حالتين: حالة أولى إذا أجل إذا أذن الإمام لأحد أن يصلي عنه فإنه يصلي الوتير، يصلي الوتير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أذن وكل أبا بكر يصلي بالناس. ولما ذهب إلى لما ذهب صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين جماعتين من الأنصار حصل بينهما سوء تفاهم وحضرت الصلاة، طلب بلال بن أبي بكر أن يصلي بالناس، فتقدم أبو بكر، تقدم أبو بكر صلى بالناس، ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الصلاة، فتأخر أبو بكر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينههم عن ذلك، دل على جواز التوكيل للإمام إذا غاب أو خلف أو حصل له عذر أن يوكل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا ما وكل الإمام ولكن تأخر تأخرا يشق على المأمومين أو يخشى من خروج الوقت، يخشى من خروج الوقت أو يشق على المأمومين فلا بأس أن يتقدم، لأن هذا عذر يتقدم من يصلي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تأخر عن الحضور في الصلاة بالناس فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى قلب عبد الرحمن بن عوف وقال أحسنتم، قال صلى الله عليه وسلم أحسنتم، دل على أنه إذا تأخر الإمام تأخرا يعني طويلا شق على المأمومين أو يخشى خروج الوقت فلأحد المسلمين أن يتقدم ويصلي بالناس لأن هذا عذر. أما إذا كان الإمام حاضرا على الوقت ولا يتأخر فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه وأن يؤم الناس بدون إذنه. نعم. هذا يدل على أقول هذا يدل على أهمية احترام الإمام، أن بعض الناس ما يحترمون الإمام، وإذا تأخر أدنى تأخر صلوا وتركوا هذا خطر عظيم. القول الثاني بالمذهب أنه لا تصح صلاته لأنه ما هنا عذر والإمام ما وكل أحدا، ألا تصح صلاة هذا الإمام الذي صلى بدون أن يأذن له الإمام أو أن يكون هناك عذر شرعي يسوغ صلاتهم، لأنه يغلب على ظنهم أن الإمام لم يحضر. نعم. يجب احترام الإمام وانتظار الإمام وحديث الإمام مع الإمام ينتظر ولا ينتظر. نعم. من صلى في مسجد أو صلى مع جماعة ثم دخل المسجد والصلاة تقام، دخل المسجد والصلاة تقام، فإنه يسن له أن يدخل معهم ولا يجلس. مثلا صلى في مسجد أو صلى في مكان مع جماعة في مكان آخر ثم حضر مسجدا تقام فيه الصلاة، جاء مثلا لحاجة يريد واحد أو لدرس يحضر الدرس أو لحاجة وجده تقام الصلاة، فلا ينبغي له أن يجلس، بل يستحق له أن يصلي معه وتكون صلاته الثانية نافلة والأولى هي الفريضة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه في مسجد الخير حجة الوداع صلاة الفجر، فلما صلى عليه الصلاة والسلام فرغ من الصلاة إذا هو برجلين جالسين خلف الصف، فدعا بهما ليسألهما، فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما بالكما لم تصليا معنا؟ قالوا يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا، يعني في منازلنا، منازلهم بيننا لأن الحجاج لهم منازل بيننا كل يصلي في منزله، قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال لا تفعلا، لو صليتما في رحالكما ثم أقيمت الصلاة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، فدل على مشروعية إعادة صلاة الجماعة إذا حضر الإقامة، أما إذا جاء بعد الإقامة الناس يصلون فإنه لا بأس أن يجلس.
نعم.
إلا المغرب فلا يسمى بعيدا، لماذا؟ قال لأن المغرب وتر، وتر النهار ولا يكرر الوتر، ولكن الصحيح أنه يعيد بعموم الحديث، الصحيح أنه يعيد المغرب، بعضهم قال يصليها معهم بصفتها، وبعضهم قال يقوم ويأتي برابعة لتكون شفعا بدلا تكون وترا، المهم أن الصحيح أنه يعيد حتى المغرب إذا دخل والصلاة تقام صلاة المغرب وهو قد صلى، فالسنة أن نصليها مع بعموم الحديث إذا صليتما. نعم.
ولا تضطر إلى الجماعة في غير مسجد مكة أو المدينة،
هذا نوع آخر من الإعادة، النوع الأول إعادة الجماعة من أجل حضور إقامة الصلاة، النوع الثاني إعادة الجماعة إذا فاتت الأولى، أو إعادة الجماعة بعد الصلاة الأولى، هل يجوز أن تعاد الجماعة؟ إذا صليت الصلاة الأولى صلى الإمام انتهى الصلاة الأولى ثم جاء ناس، هل يعيدون الجماعة يصلون جماعة ولا يصلون فرادى؟ قالوا هذا في التفصيل، إن كان المسجد مسجد طريق، مسجد طريق أو مسجد سوق، يعني مسجد في وسط سوق البيع والشراء والناس ما يكون جميل، كان يتفاوتون يتأخر بعضهم، هذا لا مانع للجار يصلون جماعة ولو تعددت الجماعات للعذر، يعني إذا كان مسجد طريق مثل ما على الطرق الآن مساجد المحطات فلا بأس، إذا جاء جماعة يصلون، وإذا جاء جماعة ثانية وقد صلت الجماعة الأولى يصلون أيضا، وإذا جاء ذلك يصلون، لأنهم ما هم على شعار ولا هم على اعتبار، هذا طريق يمشي كلها سوق بيع وشراء، تأخروا يعني حصل بعضهم أعذار، حصل بعضهم تأخر فيصلون. أما المساجد التي ليست على طرقات وليست مساجد أسواق فهذه إن كان تعمد التأخر من أجل أن يقيموا جماعة تعمد التأخر ولم يكن الصلاة مع الإمام ويريدون إقامة جماعة ثانية فهذا لا يصح ولا يجوز. هذا لا يجوز لأن هذا فيه تفريق للكلمة وفيه تعدد للجماعة ولا يجوز التعمد. التعمد يقول وصل وخلهم يصلون إلى سلم الإمام الروح إنه يصلي أو خلونا نكمل شغلنا ونسولف ونأكل غدانا وعشانا وإذا رحنا نصلي. هذا متعمدين ولم تعمدين تعمدين للتأخر ولا يجوز زوجها لا يجوز تعدد الجماعة تفرق الكلمة. أن يجب إذا سمعوا النداء أن يأتوا ويصلوا جميعا مع المسلمين. أما إذا كانوا ما تعمدوا فاتتهم الصلاة جاءوا يريدون الجماعة لكن فاتتهم فلا مانع أن يصلوا جماعة ثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى فلما انصرف إله برجل جاء دخل المسجد قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معه. هذه إعادة جماعة غير مقصودة غير مقصودة. الرجل جاء يريد صلاة جماعة لكن فاتته فلا مانع أنهم يقيمون جماعة ثانية لأن هذا شيء غير مقصود فلا بد من هذا التفصيل. لا بد من هذا التفصيل أنهم إن كانوا متعمدين لتفويت الجماعة الأولى ثم جاءوا يريدون إقامة جماعة ثانية فهذا لا يجوز لأن هذا في تفريط الكلمة. وإن كانوا غير متعمدين جاءوا يريدون الصلاة مع الإمام لكن فاتتهم الصلاة فإنهم يجب عليهم أن يصلوا جماعة أن الجماعة واجبة ولا يجوز لهم أن يصلوا فرادى. نعم.
ولا تسمح
لإعادة الجماعة في غير مسجد المسجد والمدينة. هذا في سائر المسائل. أما في مسجدي مكة والمدينة المسجد الحرام والمسجد النبوي في رواية والمسجد الأقصى فلا ينبغي تعدد الجماعات. لماذا أجل الخصوصية؟ ينبغي الحرص على حضور الجماعة مع الإمام مهما أمكن ذلك لأن هذه المساجد بلاد لها خصوصية ولأن الناس يجتمعون فيها من أقطار الأرض فلا ينبغي هذا المرء تعدد الجماعات فيها. هذا لا ينبغي. المظهر السيء في هذه المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال هذا مما يبعث على الكسل عن صلاة الجماعة. هذه المساجد يأتيها الناس من أقطار الأرض فلا ينبغي تعدد الجماعات. لكن لو جاء يريد الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى لكن لا تكفي الصلاة ووجد الناس يدعو فاتته الصلاة فلا مانع أن يقيم جماعة ثانية ولا يصلي فرادى لأنه يعني ما يجوز للإنسان يصلي فردا وهو يجد الجماعة. وكان في المسجد الحرام كان فيه أربعة محاريب على عهد الأسرار يسمونها المقامات مقام الحنبلي والمقام المالكي والمقام الشافعي والمقام الحنفي وكل مقام له إمام وكل مقام له جماعة. كان هذا بدعة فلما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله واستولى على الحجاز وحد الجماعة، وهذا من محاسنه رحمه الله، هذا من إصلاحاته العظيمة أنه أزال هذه التفرقة وجمع الناس على إمام واحد كما كانوا في الأول، كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وعهد الصدر الأول. وإنما هذا التفريق جماعات في المسجد الحرام هذا محدث، فلذلك وفق الله هذا الإمام فوحد المسلمين على إمام واحد، فهذا مما يحمد له رحمه الله. نعم.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
مكتوبة. نعم.
وإذا
أقيمت
الصلاة فلا صلاة إلا
مكتوبة. هذه مسألة أخرى. إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لأحد أن يصلي نافلة. ما يجوز لأحد أن يصلي نافلة. يقول أصلي تحية المسجد. لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يجوز الشروع في نافلة بعد أن تقام الصلاة في فريضة، ولا تصح، لا تصح هذه النافلة. لكن لو أقيمت وهو فيها، أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة حسب يده الدين، ولكن أقيمت الصلاة وهو في النافلة، قالوا هذه إن كان يمكنه أن يكملها، أي يمكنه أن يخففها ويكملها فإنه يكملها، قوله تعالى ولا تبطلوا أعمال، وإن كان إكمالها يفوت عليه صلاة الجماعة فإنه يخرج منها ويدخل مع الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا المكتوبة. نعم.
وإذا أقيمت الصلاة
فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا لفظ حديث. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا لفظ في الحديث. نعم.
فإن كان في نافلة،
يعني دخل في النافلة قبل إقامة الصلاة، فماذا يعمل؟ يقال إن أمكنه أن يأتي بها خفيفة ويلحق بالجماعة فإنه يكملها، وإن لم يمكنه ذلك فإنه يقطعها. نعم.
وإن كان في نافلة أتمها،
نعم.
نعم.
وبعض العلماء يقول يقطعها مطلقا، يقطع الصلاة مطلقا ولو كانت قيمة ودينا يقطع، ولعل إن شاء الله الأقرب أنه إن كان في أول النافلة فإنه يقطع، وإن كان في آخر النافلة ولا بقي منها إلا قليل فإنه يكملها ويلحق بالإمام. نعم.
ومن كبر قبل السلام نافلة
فإن الجماعة. هذه مسألة مهمة جدا. لماذا تترك صلاة الجماعة؟ المذهب كما سمعتم أنها تترك إذا كبر قبل سلام الإمام، ولو ما أدرك منها إلا جزءا يسيرا فيكون أدرك صلاة الجماعة، يكون حكمه أنه صلى صلاة الجماعة ولا يكون منفردا. والقول الثاني وهو الصحيح هو الذي اختاره الشيخ تقي الدين أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، إلا بإدراك ركعة مثل الجمعة، الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فكذلك الجماعة. فإن أدرك أقل من ركعة فإنه يدخل معهم ليحصل على فضل المتابعة، ولا يكون له ولا يعد صلى في جماعة، ما يعد صلى في جماعة بل يعد صلى منفردا، ولكن يكتب له أجر الجماعة بنيته، لأنه جاء يريد الجماعة لكن لم يتمكن، والمسلم يؤجر على نيته. نعم، فيكتب له أجر الجماعة ولكن لا يقال إنه صلى في جماعة. نعم، يكتب له أجر الجماعة بنيته وقصده، ولكن لا يقال انه ادرك الجماعه. نعم.
وان لحقه واسعا دخل معه من الركعه
وعن الشافعي التكبير. هذه مساله ثانيه، اذا جاء والامام راكع، جاء والامام الركوع، فانه يكبر تكبيره الاحرام وهو واقف، ثم ينحني للركوع، ويستحب انه يكبر تكبيرة الانتقال في هذا الموقف، وان اقتصر على تكبيرة الاحرام كفى هذا. تكبيرة الاحرام في هذه الحالة مستحب وليس بواجب، انها ثانية فهي افضل، وان تركها فانها تكفي تكبيرة الاحرام، ثم يركع مع الإمام ويكون مدركا للركعة. رضي الله عنه، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حكما ولا تعد، يعني لا تعد للركوع خلف الصف، لا تعد للركوع خلف الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن الركوع يدرك بإدراك الركعة، على أن الركوع يدرك بإدراك الركعة مع الإمام، ويسقط عنه القيام. نعم، وقراءة الفاتحة يسقط عنه قراءة الفاتحة والقيام، لأنه فات هو لا يكفيه الركوع. نعم.
ولا
قراءة على مأمور. نعم. ويستحب. ولا قراءة على مأمور، هذه مسألة. هذه مسألة من مسائل صلاة الجماعة. أن الإمام يتحمل عن المأمور قراءة الفاتحة. سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. فالإمام يتحمل عن المأمور قراءة الفاتحة، وبدليل حديث أبي بكر، وبكر ما قرأ الفاتحة، ومع هذا أدرك الركعة وصحت صلاته. دل على أن المأمور ليس عليه قراءة الفاتحة، وهذا أحد الأقوال، وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني أنه لا بد من قراءة الفاتحة على المأمور، ولو تركها لم تصح صلاته، وهذا مذهب المحدثين كالبخاري والشافعي وجماعة من المحدثين، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا بفاتحة، إلا صلاة الحق، فلا بد من قراءتها على المرسول. والقول الثالث أنها تجب على المأمور في الصلاة السرية الظهر والعصر، ولا تجب عليه الصلاة الجهرية، تكفي قراءة الإمام واستماع المأموم له، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا القول هو أقرب الأقوال وأعدلها، وهو الذي تجتمع به الأدلة، وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية، بل يجب عليه الإنصات والاستماع لقراءة الإمام. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: نزلت هذه الآية في الصلاة. فإذا قرأ الإمام واستمع المأمور وقال آمين بعد فراغ الإمام فكأنه قرأ، كأنه قرأ الفاتحة. يعني إذا استمع وأمن بعد الفاتحة على قراءة الإمام كأنما قرأها، فيكون محققا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنها قرأت بفاتحة وشارك الإمام في سماعها وفي تأمين عليها. يعني
قل الله تعالى
هنا قراءة على المأموم إما مطلقا وإما في الصلاة السرية الجهرية، إما مطلقا وإما في الصلاة الجهرية لا قراءة على المأموم، ولكن يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام، فالسكتة التي قبل قراءة الفاتحة، السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، والسكتة التي يسكتها الإمام بعد قراءة الفاتحة، والسكتة التي يسكتها الإمام قبل الركوع، ثلاث سكتات ينبغي للمأموم أنه يقرأ في هذه السكتات. وكذلك إذا سكت بين الآيات، إذا سكت الإمام بين الآيات فيتتبع المأموم سكتات الإمام ويقرأ الفاتحة، هذا مستحب عنده وليس واجبا. نعم.
وفي
إسرار الإمام في الصلاة السرية، يعني وفي سقوطه في الصلاة الجهرية. نعم. والحالة الثالثة إذا لم يسمعه لبعد أو في مؤخرة السهو ولا يسمع قراءة الإمام، إنه يقرأ ذلك لأنه لا يتعارض مع قراءة الإمام لأنه ما يسمع ببعده. إذا يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في ثلاث حالات: الصلاة السرية، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، وفي حالة ما إذا لم يسمعه ببعد، لا لطرش، لا لطرف، الطرف ماذا؟ طرف فقدان السمع، إذا كان لا يسمع الإمام بطرف وإلا هو قريب إلى الإمام فلا يجوز له أن يقرأ والإمام يقرأ. نعم. يقول أنا ما أسمع، يقول وأنا قريب إلى الإمام متشوش على الإمام متشوش على المصلي. نعم.
ويستعين
بما يشرع فيه إمامه. نعم. ويشرع له أن يستفتح ويستعين، لأن الاستفتاح والاستعانة لا يتحملها الإمام، إنما يتحمل قراءة الفاتحة، أما الاستفتاح وقال سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، والاستعانة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه لا يتحملها الإمام فيأتي بها المطلوب، وهي ليست بواجب إنما هي مستحبة. نعم. هذا الشرط عن المسابقة، انتبهوا له، سابقة المأموم للإمام، سابقة المأموم للإمام حرام. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ مسابقة الإمام حرام لا تجوز، وفيها تفصيل إن سبقه بتكبيرة الإحرام لم تقبل الصلاة. لو كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، لأنه دخل في الصلاة قبل إمامه، فلا تنعقد الصلاة. هذه واحدة. الثانية إذا سبقه إلى ركن، سبقه إلى الركن، كان ركع قبل إمامه، ركع قبل إمامه، فإنه يجب عليه أن يقوم وأن يركع بعد إمامه. حين أدركه الإمام في الركوع ولم يقم متعمدا بطل الصلاة. إن أدركه الإمام في الركوع الذي سبق إليه قبل الإمام ولم يقم يأتي به بعد الإمام متعمدا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعذر ولا تبطل صلاة. هذا السبق إلى الركن. الحالة الثالثة السبق بالركن، ركن كامل، كما لو ركع ورفع قبل إمامه، فإن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنها تبطل الركعة، تبطل الركعة فقط. فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي لركعة. هذا السبق للركن، أو السبق للركنين، أحدهما ركوع إما أو ركع ورفع قبل إمامه ثم سجد قبل إمامه، هذا سبق للركنين، أحدهما ركوع. فإذا كان فإنه يجب عليه أن يرفع ويأتي للركوع والسجود بعد إمامه، فإن لم يفعل بطل الصلاة، بطل صلاته. وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنها تبطل الركعة فقط. نعم. إذا صار السبق أو ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا سبق، أو أربع حالات، الحالة الأولى إذا سبق بتكبيرة الإحرام هذا لا تنعقد صلاة. الحالة الثانية إذا سبق إلى الركن، سبق إلى الركن. الحالة الثالثة إذا سبق بالركن. الحالة الثالثة إذا سبق بركنين. الحالة الرابعة إذا سبق بالسلام، سلم قبل إمام متعمدا بطل صلاته، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعود، يعود ويسلم بعد إمامه وتصح الصلاة. نعم. هذه يعني ملخص أحوال السبق، سبق المأموم للإمام في الصلاة، يسبقه بتكبيرة الإحرام، يسبقه إلى الركوع، يسبقه بالركوع، يسبقه بالركوع والسجود، يسبقه بالسلام. قد السلام كل حالة لها حكم. نعم. وإن كان جاهلا أو ناسيا يعني إن لم يفعل عملا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطل الركعة. نعم. هذا سبق للركن، هذا سبق للركن. نعم. هذا السبب بركنين، هذا السبب بركنين. وإن
رجع
هذا رجل سبق بركعه.
نعم. ثم سجد الله عليه وسلم
عند الجاهل والناس. ويصلي الجاهل والناس. نعم. وبقية الحالة على فكرة رواية فإذا سلم مع إمام وستأتي إذا سلم قبل إمامه فإن كان متعمدا بطل الصلاة إلا إذا نوى الانفراد إذا نوى الانفراد فلا بأس لكن إذا ما نوى الانفراد وسلم قبل إمامه متعمدا بطل الصلاة وإن كان جاهلا أو ناسيا فعليه أن يعود ويسلم بعد الإمام. نعم. سلم للإمام المخفف على الجماعة ما يثقل عليه مع الإمام يعني تخفيف غير مخل يعني في أدنى الثمان تسبيح وتسبيح الركوع والسجود يعني في أدنى الثمان ويقرأ بعد ذلك ما تيسر ولا يطول كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصار السور أوصاف السور فلا يطيل القراءة كان يقرأ بالبقرة أو يقرأ آل عمران هذا منهي يعني لا يطول على المأمومين أما إذا صلى هو لنفسه صلى وحده إنه يطول مثلا أما إذا صلى بالجماعة فهو يراعي يراعي الضعيف يراعي الحاجب يراعي المريض ولا يطول عليه لكن لا ينقض الصلاة يقول هذا أخف على الجماعة هذا يخل بالصلاة تخفيف غير مخل نعم يستحق له أيضا أن يطول الركعة الأولى الظهر والعصر والعشاء أطول من الثاني المباعية والمغرب أطول من الثاني نعم يستحق أيضا للإمام أنهم إذا ركع ما يعجل الركوع ما يعجل القيام ويسمع الناس يقول إنهم يطول الركوع شوي حتى يدركوا الركعة إذا سمع الناس يقول وهو راكع فإنه يتأذى ويطول الركوع حتى يدرك الداخل الركوع. على الرجال أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة، لكن يباح لهن حضور الجماعة كما كانت الصحابيات يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن يباح لها أن تخرج إلى المسجد بشرط أن تخرج غير متطيبة وغير متجملة، وأن تكون محتجبة متسترة، وأن لا تختلط مع الرجال، لا تصف مع الرجال أو تجلس مع الرجال، وإنما تكون خلف الرجال. نعم، بهذه الآداب تصلي النساء في المساجد، أما إذا اختل شيء منها فلا يجوز. نعم. عند الجميع تصح الصلاة، وله أجر من صلى مع الجماعة لأجل العذر الذي حبسه. نعم.
إذا كانوا إذا خرجوا من المسجد يضيع العمل الوظيفي ولا ينضبطون، أو الطلاب ما ينضبطون يذهبون ولا يرجعون، إنهم يصلون فيه المدارس يصلون في الدوام ما في مانع، لأجل ضبط العمل. الإنسان إذا كان مؤتمن على عمل وفي ذهاب الصلاة يضيع العمل، يسامح أن يصلي في مكان العمل، يقاعد عند فقط. إذا كان الإنسان في حراسة أو مؤتمن على عمل يؤديه، وإذا ذهب يصلي في المسجد ضاع العمل، وهو في ذمة مطلوب منه يصلي في مكان العمل. نعم. قصد لمسجد من المساجد لغرض صحيح فلا مانع، كان يكون فيه درس يصلي معه، او يكون اكثر جماعه، او يكون المسجد قديما، يعني له فضيله على غيره من المساجد ويقصده من اجل ذلك، ولا يترتب على ذهابه اضرار للمسجد القريب فلا مانع من ذلك. نعم.
ولا
تكف عن نفسي ومع إمام نفسي الذي يخشع فيه ويذكر صوت الإمام حسنا إلا هو الله أعلم. مسألة الصوت صار فيها مباهاة الآن، صار فيها انتساب وصار فيها، أنا ما أشجع على هذا، أنا لا أشجع على هذا اللي يعمل الآن في هذا الوقت، تباهي بالأصوات، تباهي القراءات، تجمع الناس على شخص حيث انهم يصلون خارج المسجد، يصلون خارج المسجد، وهذا فيه ضرر، يعني الصلاه ما تصح خارج المسجد، هذا مبالغه، انا ما ارى هذا الامر، يعني فيه مبالغات، يخشى ان يخرج الى الزيارة والسمعة. نعم. والأئمة ما قالوا إن السنة بمعنى عند المتأخرين إن السنة ما يثاب فاعل ولا يعاقب فاعل، السنة عندهم أعم من هذا، تشمل الواجب، السنة عند المتقدمين تشمل السنة الواجب، وبعضهم يقول سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عند المتقدمين تعادل قولنا واجب. الأمر بهذا أمر على الإطلاق، أن السنة يعني من فعلها فله أجر ومن تركها فلا يسمع عليه، يوم هذا عند المتقدمين لبث، هذا إنما حدث عند المتأخرين. نعم. الوقت المقارن وليه حيث أنه إذا أصلي بأمتاج الوقت يصلي أحد المعلمين، يعني فواتف دقيقة دقيقتين إلى 5 دقائق عن الوقت المحدد ما يصور له أنه يصلي، إذا مضى وقت طويل 10 دقائق أو أكثر هذا مثل حرمة، أما يعني جديد إلى 5 دقائق إلى كذا لأن الإمام قد يعتري شيء في الطريق، قد يأخر يتوضا، وقد تعطل سيارة، قد بشر يعتري ما يعتري، فلا بد من الاحتياط، لا بد من الاحتياط في انتظاره. نعم.
فهذا يقول مع الناس مرضي الصوت الكامل وانا اعلم انه صوت يأتي فيه الناس يدخلون الصوت على الطريق حتى لو وضع الإمام الغفور.
إذا كنت ترجو أن يأتي أحد كمل ولو رفع الإمام الركعة حتى يأتي من يصوم يقوم معه. نعم.
وقال
الشيخ قرر من المعبر عن المسلمين اذا سلم الامام التسليمه الثانيه تقوم من يقوم على قطع اسلام التسليمه الثانيه فهذا لا ينصحيها.
لا،
يقول الفقهاء انه اذا قام لقضاء ما فات قبل ان يسلم الامام التسليمه الثانيه فان صلاته تنقلب نافله. فدام الإمام أجازه وراح صف مع الناس أجازه الإمام لا مانع. نعم.
قلت
يا شيخ صلى الله عليه وسلم من حكمه إجراءة التابعة والصلاة والصلاة الجاهلية يجب أن تتابع الإمام ولو تقطع الولاء بين الآيات هو الواجب. نعم. أجل في مسجد المبنى في مبنى الكلية أو في مبنى الجامعة يجب عليكم الصلاة فيه ولا تتقطعوا جماعة. نعم. لا تجوز الصلاة في البيت إلا لعذر، إلا لعذر شرعي، وإلا فالصلاة تجب في المسجد مع المسلمين. ويجيد المؤلف قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، ولم يقل إنهم يصلون في البيت يكفيهما، قال لا صلاة له، قال يعني صلاة واحد صلاة الجماعة في البيت. عليك
السلام. إن الظروف هي منزل التوحيد والإيمان، قد اختار الله سبحانه لتكون محطة للإيمان، فلا هو الظروف إلا تبع للمسلمين طلب تابع من الضرورة.
وعلي الله تعالى هذا الغرض مع المسلم والايمان تابع من ذلك. والايمان ما هو باللحم، لحم القلب هذه لحمه. الايمان هو يكون في عقل الانسان تفكيره وسلوكه، هذا هو الايمان. فهو الايمان معناه في هذه اللحمه
خاص.
ما هو يمكن السؤال؟ إذا كان المسجد يضيق عندكم مساجد أخرى روحوا للمساجد، والمساجد كثيرة ولله، روحوا للمساجد صلوا بها وقد يدعو العمل. نعم. الله تعالى صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.